فكذلك ما بنافي يكون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيما كان هو في صدده من الزواج، هذه عادة ما هي إسلامية أبدا.
ما حكم الصلاة بين الزواج من غير ضرورة؟
إذا كان يصلي وحده فلا شيء،
جماعة.
أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام، فقال لا تصفوا بين السواري، فهو حرام لا يجوز. أما لا الصلاة صحيح، أما الضرورة فالضرورة تبهم الضرورة
ما غير ضرورة إكراه الناس
في تحريم. نعم ما تفضل
مين افضل صلاة في البيت ولا في المسجد؟ اذا مثلا المسجد قريب على البيت وايضا المرض ذاته على المسجد قريب، مين افضل صلاة في البيت ولا في المسجد؟
الافضل ان تصلي في بيتها الا اذا كان في المسجد درس او وعظ تستفيد منه المرأة، فهنا ينقلب الحكم، تصير افضل ان تصلي في المسجد. اما اذا كان مجرد صلاة ففي البيت افضل، يعني لا يوجد في المسجد الا صلاة الجماعة، فصلاتها والحالة هذه في بيتها افضل لها من صلاتها في مسجدها، بخلاف ما اذا كان في المسجد درس او وعظ فحينئذ صلاتها في المسجد افضل لها.
استاذنا،
نعم.
كانت الصلاة قائمة جماعة فلحقت في الركعة الأخيرة، تعمدت أني أطول من أحد الطاولات الموجودات في المسجد اللي بنحط عليها القرآن وضعها أمامي، يعني طبعا موجود بجانب من هو أنا ناس كذا، أحسست أن أنا أعمل سطرة بس انتهوا من الصلاة، بيجوز هذا الشيء؟ يعني لقد من سطرة ما فيه، ولكن تعمدت أجيب الطاولة وضعتها أمامي قبل ما طبعا التحق فيهم.
يعني انت بعد ما شرعت في الصلاة؟
لا، قبل ما شرعت في الصلاة تناولت الطاولة ووضعتها وكبرت وبدأت معهم بالصلاة.
نعم، ما فيها شيء مدام انت خارج الصلاة.
اي نعم،
شو دافع للسؤال؟ ما فيها شيء،
ما فيها شيء، يعني ان اتعمد واحضر شيء واحطه.
مدام انت عم تنظر انك مسبوق.
اي نعم،
وعم تنظر انه بعد ما تنفصل من قدوتك من الامام انه لازم يكون امامك سترة، فاتخذت الحيطة ووضعت الطاولة امامك، ما فيها شيء اطلاقا، بل هذا امر حسن.
جزاك الله خير.
في كثير من النساء تذهب للجامعة بدون جوارب،
نصلي
بدون جوارب،
أن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة،
حتى في البيت،
حتى في البيت، وما بالك في المسجد.
جزاك الله
خير.
يعني ولا مغطي رجليها كلها؟
كيف؟
ولا مغطي رجليها كلها؟
كيف تصور مغطي رجليها؟ ما في عندك من النساء بجروا ذيولهم. لكن لو صورت الصورة هاي الصلاة صحيحة، والقضية انه مكشوفة اقدام، اما اذا ضغطت مثلا حاطة عباية طفاضة وطويلة بحيث انها تغطي رجليها، فهذا هو اللي نحن نريد المرأة اذا صلت في بيتها او في المسجد. لكن مع الاسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء.
الجوارب تستر؟
الجوارب تستر ولا تستر، تستر لون البشرة لكنها لا تستر حجم العضو، لذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال فضلا عن النساء أن لا يشف ولا يصف. لا يشف يعني لا يكشف عن لون البشرة، لا يصف لا يحجب، فلا يكون الثوب شرعيا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين، لا يشف ولا يحجب.
الجرابات
تصف طبعا تحجب.
طيب كيف
من وقت تستر؟ قلت تستر ولا تستر، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر.
يعني المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة.
أنا ما قلت ولا أقول، عليها أن تستر قدميها بستار خطاط واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر. هذا كلامي صريح. نعم
أحواف الجوارب
إذا كان ثوبة طويل ترسع، إذا كان ثوبة طويل لغطف القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست، والمقصود الستر الذي ليس فيه يعني تحجيم ولا فيه غصب البشرة. الجوارب بدون ثوب فوق منه بحجمه لكن بيستروا لون البشرة، وهذا غير كافي، فلا بد من الثوب أن يستر اللون والحجم.
أستاذنا بالنسبة لإبطال الصلاة لكن ما عندهم علم في هذا الشيء. إيه؟
ما عندنا علم، لازم نتعلمه. فإذا علمنا وتساهلنا فصلاتهن باطلة. أولا مثل هذا الجلوس لا يقره الإسلام، لأن هذا نوع من الاختلاط. ثانيا إن كان لابد، الشروط طبعا معروفة لكن التزامها صعب، ومن الشروط ما ذكرناه آنفا أن يكون كل واحد يحتجب الحجاب الشرعي، بمعنى أنه ما تكون لابسة ألبسة زاهية جميلة ترهب النظر كما هو شأن النساء في بيوتهن، ثم أن لا تكون هذه الثياب فيها ضيق، فيها تقصير مثلا، فيها تحجيم للساقين أو الخفين أو ما شابه ذلك. المهم يعني تتوفر في ألبستهم شروط الحجاب التي كنت ذكرتها في مقدمة كتاب حجاب المرأة المسلمة. زد على ذلك أن الحديث في ذاك المجلس يجب أن يكون فيه كل الحشمة والأدب والوقار، بحيث أنه ما يحمل الحديث أحد الجالسين من الرجال فضلا عن النساء على التبسم وعلى الضحك فضلا عن القهقهة، فإذا كان الحديث بهذا الشرط أو بهذه الشروط فحينئذ أن الجلسة إذا وجد المقتضي لها فهي جائزة، لكن في اعتقادي تحقيق هذه الشروط وبخاصة في زمننا هذا شبه مستحيل، لأنه مع الأسف الشديد عامة المسلمين اليوم لا يعرفون الأحكام الشرعية، ما يجوز وما لا يجوز. ثم من كان منهم على علم بالأحكام الشرعية أقليل منهم جدا الملتزم، هو المطبق لهذه الأحكام الشرعية. ولذلك فأنا لا أتصور مجلسا يقام بين الأقارب وتتوفر فيه هذه الشروط كلها، هذا شيء خيالي محض. ولذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن هذا الحديث أخذ بعض الناس قديما وجرى مثلا عاميا: ابعد عن الشر وغنيله. هذه حكمة عامية لكن مقبولة من الحديث. والمثل الثاني: هذه ما بده يشوف منامات مكربي لا ينام بين الخمور. هكذا
كان رجل عنده فلوس اشترى فيهم اراضي لقصد التجاره، ما في زكاه؟
ما في زكاه،
ما في زكاه. والارض بقيت سنه سنتين ثلاثه او اكثر واقع
ما شاء الله فلتبقى. فاذا باعها ثم كنز قيمتها وحال الحول عليها من ذاك وجب الزكاة.
ما بيرجع لأصل المال سيدي زكاة بعين؟
لا.
رجل
لأنه يشترط المال الذي يجب عليه الزكاة شرطان اثنان. تفضل. نعم المضر الدخان
ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية. فأنت تركب الباص أو تركب القطار وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان، فلا بشخص تشرب الدخان، فبيولي الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة، وبيضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بالدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا في أحد لا مبالين في المجلس يقول: يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا، وإن كان حلال شربنا. هل تسمعوا كثيرا؟ لهذا الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم: كل من شاء الله وقليل ما هو. فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبه ورزقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس إن النفس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق. لأنه لا يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع من وراءه ولا فلس، كما أنه أيضا يستوفي أجله مبروك، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستأخرون. والساعة في الآية مش الساعة اللي تزيد من 24، لا الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستقدمون. الشاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسعى حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا وهي أن نعبد ربنا فقد جعلنا ذلك نسيا منسيا. فبتلاقي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويؤمنون ما من أجله خلقوا وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدره، كيف الله كاتب علينا. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول شو اليهود أحسن منا، نحن مسلمين، شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك لجهله لأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما، من أخذ بها وصل إلى غاياتها ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أهو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت.
تطبق الوقت
نعم
تطبق الوقت
تطبق تطبق وخلاص تطبق وخلاص. وليأكد لها في الحديث الثاني قال عليه السلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، هاي اليهود احتلوا بلاد مكة. شو بدهم المسلمين ذل أكثر من أن يستذلوا من أذل الناس؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة فباءوا بغضب من الله، وإذا بهؤلاء يستذلوننا نحن المسلمين. هل نحن استذلنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن من هدو المؤمنين؟ إن اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. ونحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجدر، أما القلوب فهي خاوية على عروشها. هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا؟ قال تعالى لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه آية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا للآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا مخلطة، الخلط أحيانا طيب مو دائما. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتق الله. الأمر الأول إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرع إليه ولا يتوسل إليه بما يحب ويرضاه كما وقع لبعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا
صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك عبرة ولا ننسى مثل الآية السابقة ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه أينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل ما يجرم المطر والسيل صحراء فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها خايفين أن المطر يشتد ويصير سيل ويروحوا مع السيل ولجأوا إلى الجبل يتحصنون به وإذا من أعلى الجبل تنزل صخرة ضخمة لا تزعجها الآلات الحديثة اليوم وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشخاص فقال أحدهم يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل محط أمام وشهم وهم في الغار مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل رجل عاقل ورجل مؤمن تقي يقول لأصحابه شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله يزيح الصخرة من وجه الغار هذا. فقام أحدهم وقال اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني فلأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلاب إليهما فوجدتهما قد ناما متأخر. قال فكرهت أن أوقظهما من نومهما وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ يقول انه هو كان عنده غنمات والابويين وله زوجه واولاد كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيسرح بيتطلب ايش؟ كلى النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافه كبيره ما وجد من قريب ولما رجع ما وصل إلى البيت
إلا وقد أمسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوياء اللي بحلف في الحليب يملي حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلف أول ما إجا من البرية سمرية مساء وراح دخل عليه وقال في نايف شو بيساوي بهذا الرجل عنده عادي يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته
قبل أولاده.
الآن وقع في مشكلة، أبوه أمه نايمين أولاده صغار صائحين من الجوع، كل نهار ما يجي عنده. قال أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضارون من الجوع عند قدمي يعني يصيعوا. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر.